باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، والنهاردة لقاءنا مع أسئلة خاصة بالأجزاء اللي قلناها الفترة اللي فاتت. في سؤال بيقول: كيف يجذب نبي عظيم مثل إبراهيم؟ فعلا أبونا إبراهيم يحسب كاذبا أكثر من مرة كمان، والحقيقة الآباء البطاركة الأوائل ما هماش معصومين من الخطأ، ولا الأنبياء ولا الرسل. حسب إيماننا المسيحي الأرثوذكسي مفيش إنسان على الأرض معصوم من الخطأ إلا ربنا يسوع له المجد. والكتاب المقدس بيقصد ينسب أو يذكر بعض أخطاء الأنبياء والرسل عشان يدينا إحنا رجاء، فإن إحنا كمان لينا توبة ولينا فرصة للخلاص. والحقيقة مش بس أبونا إبراهيم كذب، ده احنا ممكن نقول أكتر من كده كتير. ممكن نقول يعقوب في نص حياته الأولاني كان كذاب، مع أن يعقوب محسوب قديس دلوقتي. ممكن نقول أن موسى النبي قتل في يوم من الأيام إنسان ومع كده حسب رئيس الأنبياء. ممكن نقول أن داود النبي زنى فعلا وتآمر وقتل وبرضه محسوب نبي عظيم جدا. سليمان يعتبر فسد تماما ومشي مع وثنيات وعاش في زنا، ومع كده بالتوبة رجع تاني بقى نبي. زي ما احنا في العهد الجديد بنشوف اللص اليمين خالص بعد رحلة كلها خطية، انما بالتوبة والإيمان والجهاد اللي جهده في آخر ساعة من عمره ربنا قبله ودخله السماء. كل الأنبياء إن كانوا بشر ضعيف أخطأوا، انما ده لا يعفيهم من ان هم ممكن يعني بالتوبة يرجعوا للقداسة. من ناحية كذبة أبونا إبراهيم، الحقيقة أبونا إبراهيم فعلا كذب. في حادثة لما ادعى أن سارة أخته، ودي تكررت مرتين، مش بس فيها كذب، ده كذب مبني على نوع من الخوف وعدم الإيمان، لأن ربنا مسؤول عنه فمش مفروض يحتاج إلى الكذب. والغريب أنه اللي عاتبوه ناس وثنيين، إن كان ملك جرار ولا فرعون مصر، دول عاتبوه على هذه الكذبة. يعني ربنا نفسه ما عاتبوش، لأن ربنا اعتبر أنه اللي حصل ده هو لوحده تأديب لأبونا إبراهيم، وفاء بسبب يعني اللخبطة اللي حصلت، واكتشف أنه كان هيضيع الدنيا بسبب الكذبة دي. أحيانا ربنا يلاقي أن الواحد فينا بيتعلم من خطأه فربنا يسكت وما يوبخش، لكن لما الواحد بيسوء فيها ربنا بقى بيأدب تأديب شديد شوية عشان الواحد يرجع. يعني مثلا واحد زي نوح، ما سمعناش انه لما سكر وتعرى ربنا وبخه بشد، طبعا دي خطيئة كبيرة وتسببت في لعنة كنعان، لكن يبدو ان نوح تاب وربنا قبله ورد تاني لكرامته الاولى، وما سمعناش ايه التأديب اللي حصل له. مش كل خطية لازم يبقى ربنا بيأدب عليها، طالما الانسان يتوب يجوز بدون تأديب الإنسان تتشال خطيته ويرجع تاني لمساره الأولاني. داود النبي بالرغم من الفساد اللي وقع فيه وعمل شر أكتر من أي واحد من شعبه، إنما لأن توبته كانت توبة صادقة جدا رجع إلى كرامته الأولى وأكتر، وفضل ربنا يقول قلبه زي قلبي بعد التوبة. إذن ممكن نبي يكذب، ممكن، لكن هو مش بيكذب كنبي، هو بيكذب في اللحظة دي كإنسان ضعيف ضعفه غلبه، لكن لما بيرجع تاني الى توب النبي البار القديس بيتوب عن الحتة دي وبيكمل حياته في جهاد وفي استقامة. سؤال تاني بيقول: ألا ترى أن عيسو مظلوم وأن يعقوب لا يستحق البركة؟ الحقيقة ده سؤال مشهور، أن في ناس بتتعاطف مع عيسو وبتتغاظ من يعقوب، لأن من أول القصة بيبان أن يعقوب يتعقب عيسو. طب عيسو ذنبه ايه؟ ويعقوب بيشتري يعني بيضحك على عيسو، بيديله طبق عدس وياخد البكورية. وبعدين يعقوب يعمل مؤامرة مع امه ويدعي انه عيسو ويكذب، وبعدين المؤامرة تمشي وياخد البركة. ففي ناس تقول لا، عيسو كده مظلوم. يجوز عيسو مظلوم جزئيا في الحتة دي، انما في قضية الناس بتنساها، ان عيسو من الاول ما كانش فارق معاه لا البكورية ولا البركة. يعني يعقوب اللي كان فيه كويس انه كان نفسه يبقى وياخد بركة، معناه كان عنده ايمان قوي بالبركة. الحاجة التانية البكورية كانت أساس البركة، فيعقوب كان عاوز يبقى البكر عشان ياخد البركة. لما عيسو استهان بالبكورية وباعها، ده معناه واحد مش فارق معاه رضا ربنا، مش فارق معاه مركزه كابن لله، موضوع ما يفرقش عنده. فهنا غلطة عيسو مش قليلة، لأنه استهان بالبكورية، ولأنه باع البكورية بإرادته بطبق عدس ما يحقلوش البركة، ما يستاهلش ياخد البركة لأنه لم يعد بكرا. فالغاية كده الحياة بغض النظر عن الطريقة الخطأ اللي خد بيها يعقوب البركة، لكن عيسو لا يستحق البركة. الحاجة التانية أن بالرغم أن يعقوب يمكن سيء وأسوأ من عيسو في بعض المواقف، إلا أن يعقوب اتغير تغيير جذري بالتوبة وتاب وأصبح قديس واستقامت حياته تماما، وشاف المسيح بعينيه وكمل حياة مقدسة فاضلة. عيسو مع خطيته دي بدل ما يتوب عنها ازداد عنف وازداد عند، وابتدى يغيظ أبوه وأمه واتجوز وثنيات، وفضل حياته كلها بتاع الدنيا، لا سمعنا بيصلي ولا عاوز بركة ولا عاوز ربنا. فإذا ما نقدرش نقول إن عيسو يستحق البركة، يعقوب لم يستحقها في أول حياته، وما خدش بركة في الأرض زي ما الناس فاكرة بمعنى أنه عاش مرتاح في الدنيا، بالعكس يمكن آلام يعقوب في حياته أكتر من آلام عيسو في حياته. إنما يعقوب أصبح من الأباء البطاركة بحكم الإيمان. يعقوب هو بيلخص حياته في آخر حياته بيقول قليلة وردية سنو حياتي ولم تصل إلى سنو حياة أبائي. يعني هو معاش أيام سهلة، لأن لما يوسف مات اعتقد أنه مات، ولما شمعون اتحجز في مصر عند يوسف ورحيل ماتت بدري، فيعقوب في حياته ألم كتير. إنما يعقوب بسبب إيمانه بقاله مكانة في السماء، وزي ما قال عنه معلمنا بولس الرسول كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبريها الله. يعني يعقوب خد من أبوه جده إسحاق وإبراهيم النظر للسماء والشوق للسماء وانتظار الحياة الأبدية، فارد يسكن في خيمة ويعيش حياة الأبرار والغرباء. أما عيسو الراجل فكان تركيزه في الدنيا واهتم بحياته على الأرض، وما كانش عاوز أكتر من كده. سؤال كمان، ما سر ذكر قصة ثمار ويهوذا أثناء استعراض حياة يوسف؟ فعلا وإحنا بنقرأ أحداث قصة يوسف بنفاجأ بأنه في قصة في السكة كده، أن يهوذا أخو يوسف الكبير من إخواته الكبار، يهوذا جوز ابنه الأولاني لواحدة اسمها ثمار، وبعدين الولد مات وما جابش عيال، ادها لأونان أخوه، وبعدين أونان ده مرضاش يعني يكتمل معاشرته بيها عشان مش عاوز يجيب إخوات لولاد لأخوه اللي مات، فمات التاني أونان. قام يهوذا خاف على التالت وركنها كده في بيتها وقال لها عودي لما يكبر. وبعدين يهوذا مراته ماتت، فللأسف يعني افتكرها زانية هي على ثمار دي وخدها واجتمع بيها. ولما سمع انها حامل ما كانتش عارف ان هي دي ثمار، فقال ارجموها، فبعتت له قالت له العصاية هي بتاعة الرجل اللي كان معايا هي دي، فعرف ان هو المسؤول وهو المخطئ. القصة دي ايه مغزاها؟ اولا تورينا في الوقت اللي يوسف كان لسه في مصر وايامه لسه كانت صعبة، لانه طلع من العبودية على السجن واخيرا من السجن الى الملك، كان يهوذا مش مركز مع ربنا وكل الاسباط. يعني يوسف الوحيد اللي محتفظ بعهده مع الله، امين في علاقته بربنا، بالرغم ان الزنا كان سهل قدام يوسف رفض تماما حتى لو كلفه السجن او الموت. انما يهوذا اللي هو اخوه الكبير بالرغم من وجود وسط اخواته وجود ابوه جنبه، انما ما كانش مركز مع ربنا. ده اول مغزى، انه ما تقدرش تقول لما تغلط اصل الظروف دفعتني للغلط، في غيرك في ظروف اصعب من كده فضل محافظ على طهارته وامانته. المغزى الثاني ان يهوذا اللي هيجي منه المسيح له المجد بعد حوالي 1400 سنة هيبقى جد ربنا يسوع، وستذكر ثمار من جدات المسيح بالرغم ان سيرتها لا تخلو من خطيه. فكأن القصة دي عاوزة تورينا ان ربنا يسوع له المجد اللي هيجي في اخر الزمان هيجي يشيل كل ذنوب الاجداد دول كله ويكفر عن خطايا البشرية كلها والخلاص لكل من يؤمن به. فاذا حتى يهوذا هذا الذي اختير ليكون جد للمسيح ما كانتش حياته نقية ولا حاجة. يمكن اختير لانه كان اسمه يعني نشكر ربنا او احمد الرب، يعني فيها فكرة الشكر المستمر. او يمكن ربنا اختاره لانه تقدم بمشروع ان يفدي بنيامين ويتسجن هو في مصر عشان بنيامين يروح لابوه. لكن ربنا اختار ان يجي ربنا يسوع من سبط يهوذا، مش من سبط لاوي بتاع الكهنوت اليهودي، ولا من سبط يوسف بتاع الخير، لان ولاد يوسف ما مشوش كويس. يعني ولاد يوسف نفسهم ما كانوش ابرار، بعد كده اجيال افرايم ومنسى ما كانوش اتقياء، يوسف بحياته كان تقي. سؤال كمان بيقول لماذا لم تحترم رفقة إسحاق في قصة خداع يعقوب لأبوه؟ رفقة فعلا اتصرفت تصرف لا يليق طبعا بإنسانة روحانية، مع أنها في أول حياتها لو تذكروا قصة اختيار عروسة لإسحاق لما جات مع لعازر الدمشقي من آخر الدنيا، اللي حصل انه لما سألت مين اللي هناك ده، فلعازر الدمشقي قال لها ده سيدي على اسحاق، حطت برقه على وشها وتقدمت بخجل وبقت زوجة لاسحاق. فكان واضح ان في بداية احترام وقبلت ان تتزوج هذا الرجل من على بعد. واسحاق كان انسان طيب جدا، وبين في حياته التسامح الشديد وحكاية الأبيار اللي كل شوية ياخدوا بير منه ويسيب حقه في البير، ولغاية ما ربنا وسع عليه بئر سبع وبقت كل الناس عاملة له 100 حساب وهو رجل متسامح وطيب جدا. إنما ده ما يلغيش إن رفقة وقعت في أكتر من خطأ. أولا انحازت لابنها يعقوب بتحيز أعمى مرضي لا يليق بأم أبدا، ميزت بين يعقوب وإسحاق، وهنا برضو بين يعقوب وعيسو. هنا برضو إسحاق نفسه كان غلطان لأنه ميز عيسو عن يعقوب، فأصبح في خطأ متبادل بين الأب والأم، الأب ميز واحد والأم ميزة واحد تاني، فطلعوا الولاد ما يحبوش بعض. الحاجة التانية هي لما لقت جوزها نظره ضعف، بدل ما الموضوع ده يعني يبقى بالنسبة لها تحترمه أكتر وتجله أكتر وتخدمه أكتر، استغلت الفرصة أنها تتآمر مع يعقوب لسرقة البركة. طبعا ده عدم احترام لإسحاق ويعني استغلال سيء للموقف. إنما رفقة دفعت ثمن غالي، أن الاتنين بعدوا عنها. يعقوب راح اتغرب عند خاله وعاش حوالي 20 سنة ما بيشوفش أبوه وأمه لغاية ما قربوا يمشوا. في نفس الوقت عيسو كره مامته وأبوه وبقى بيتحداهم واتجوز وثنيات عندا فيهم، فالاتنين بعدوا عن أبوهم وأمهم. إذا هذا التصرف الغير السليم من رفقة كلفها كتير قوي. برضه أرجع وأقول إيه، مش معنى إن الست دي كانت مختارة أن تكون شريكة رجل الله إسحاق وتتحط في لستة يعني أسر الآباء البطاركة إنها بريئة، لا، هي برضه مخطئة. فحياتها تقوى في حاجات تانية، لكن في النقطة دي هي مخطئة خطأ كبير. سؤال كمان بيقول ما سر حرص الآباء الأوائل على دفنهم في مكان واحد؟ سؤال حلو. صحيح نلاحظ أنه أبونا إبراهيم دفن سارة الأول، دي كانت بداية الدفن يعني، وبعدين وصى أنه يدفن جنبها. إسحاق وصى انه يدفن جنب ابونا ابراهيم ورفقه جنبه. جه بعد كده يعقوب قال ادفنوني جنب ابويا وجدي، مع ان يعقوب نزل في مصر، قاموا خدوا عظمه خدوا جثمانه من مصر طلعوا بيه لغايه كنعان في الحته اللي اسمها مغاره المكفيل. اولا القصه دي ليها اكتر من معنى. ان ابونا ابراهيم لما اشترى المنطقه دي اشترى حته صغيره قوي عشان يدفن فيها هو ومراته، وكانت أول مرة ابونا إبراهيم يشتري حاجة لأنه مالوش في الأرض خالص، كان قلبه في السماء. فكأن فيها معنى جميل أنه كل ما يمتلك أولاد الله على الأرض هو القبر بتاعه، مفيش اي حاجة تاني تفرق معهم، هم مستنيين اليوم اللي يدخلوا فيه القبر عشان يدخلوا فيه السماء بأرواحهم. فكأن لا ملك لهم في هذه الحياة إلا القبر. فدي طبعا رسالة تحمل معنى الغربة، عشان كده معلمنا بولس قال عاشوا كغرباء ونزلاء، يعني غريب ونزيل ما يملكش حاجة على الأرض خالص. استمر على هذا المنهج أبونا إسحاق وأصر أنه يدفن جنب أبوه. منها عاوز يقول أنا ماشي ورا الرجل ده في نفس الخط، هو آمن وأنا آمنت زيه، هو قدم حياته لربنا وأنا قدمت حياتي زيه. ومنها تبركا بعظام أبوه. حسب إيماننا الأرثوذكسي عظام القديسين ليها كرامة. ليه؟ لأن جسد الإنسان القديس شال الروح القدس وأصبح هيكل لروح الله، فإذا العظم ده زيه زي المذبح، مكان مقدس. فالعظام دي ليها بركة وليها كرامة، لدليل في قصة في العهد القديم أن عظام أليشع قومت ميت. ومن هنا حسب طقسنا بندي تمجيد لجسد القديس وبنعمل موضوع الحنوط والأعياد، لأن العظام دي ليها كرامة وليها قداسة عندنا. فأبونا إسحاق حب ينضم إلى أبائه، فحط نفسه جنب أبونا إبراهيم وأمنا سارة، جت بعد كده رفقة، بعد كده أبونا يعقوب. إذن هذا التسلسل يورينا كرامة الإيمان، يعني الإيمان نفسه بيخليهم يفكروا بطريقة روحية، عاوزين يبقوا مع بعض في السماء وعظامهم تتقارب مع بعض عشان يوم ما يقوموا كمان يقوموا في نفس الوقت مع بعض. يعني منها إيمان بالقيامة. ليه؟ ما هو طبيعي العظام بتحسش ببعض، لكن كل القديسين آمنوا بالقيامة، ماتوا على رجاء القيامة، فعارفين ان هيجي اليوم اللي يقوموا، فكأنهم عاوزين يقوموا في أول لحظة يشوفوا بعض ويحتفلوا بالحياة الأبدية مع بعض. لما تقروا حزقيال 37 تلاقوا ان ربنا كشف لحزقيال عن يوم القيامة وازاي العظام تتقارب وتقف على حيلها وتلبس أجساد وتبقى زي جيش عظيم جدا جدا يحتفل بالحياة الأبدية. فبسبب الإيمان ده كانوا يحبوا يدفنوا جنب بعض، يعني ياخدوا بركة بعض، وكأنهم بيقولوا احنا هنفضل عيلة حتى بعد ما نمسي، لأن المحبة لا تسقط أبدا. سؤال كمان بيقول ايه؟ من هو ملكي صادق وماذا حدث له بعد نهاية القصة؟ ملكي صادق زي ما انت شفته في حادثة لقاء أبونا إبراهيم مع ملك سدوم وملكي صادق. ملكي صادق هو ملك السلام، ملك البر، ملك أورشليم في الوقت ده، وبارك أبونا إبراهيم اللي راجع من كثرة الملوك من الحرب يعني، وأبونا إبراهيم قدم له العشور وخد منه البركة. إذا ملكي صادق كان له بركة أكثر من إبراهيم، دي شرحها بولس الرسول لما قال الصغير يتبارك من الكبير، فاعتبر أن ملكي صادق أكثر بركة وأكثر كرامة روحية من أبونا إبراهيم. وبعدين ملكي صادق احتفل بابونا إبراهيم بطريقة جميلة بتقدمة خبز وخمر، فكانت إشارة واضحة قوي إلى احتفال العهد الجديد بالإفخارستية، جسد ربنا ودمه، مش ذبيحة حيوانية. الخطف الموضوع ده بالتفصيل عشان يورينا أن ملكي صادق كان شبه المسيح وبيشاور على المسيح بحياته. معلمنا بولس الرسول في إصحاح 7 في العبرانيين شرح بالتفصيل ان ملكي صادق ملك سليم كاهن الله العلي استقبل ابراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء. المترجم اولا يعني اسمه بيقول ملك البر وايضا ملك سليم اي ملك السلام، بلا اب بلا ام بلا نسب، يعني ملوش اب كاهن وملوش نسب في الكهنوت ومش عارفين له اب من ام، كتاب ما قالش لا بداية أيام له ولا نهاية حياة، يعني كتاب قصد ما يقولناش أوله إيه وأخره إيه عشان يشاور بحياته على ربنا يسوع، بيشاور بحياته على أزلية المسيح وأبديته، وأن المسيح له المجد هو الكاهن الأعظم، ليس كاهن لاوي أو هاروني، ده كاهن على طقس ملكي صادق، بل هو مشبه بابن الله. إذا ملكي صادق بحياته كان بيشاور على كهنوت المسيح في العهد الجديد. يقول بعد كده ايه؟ هذا يبقى كاهنا الى الابد. جابها منين معلمنا بولس؟ ان المزمور قال على المسيح بروح البنوة أنت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. فداود بروح النبوة بص على المسيح وقال له أنت كاهن وكاهن تدوم إلى الأبد غير أي كاهن، وأنت أعظم كاهن، ولكن كهنوتك ليس كهنوت يهودي ولا هاروني، إنما أنت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق، يعني قبل ما يكون في يهود وقبل ما يكون في يعقوب إسرائيل وقبل ما يكون في هارون رئيس الكهنة، أنت أزلي على المسيح له المجد، وأنت أبدي، أنت هو الكاهن الأعظم على رتبة ملك صادق. وعشان كده ابتدى بولس يشرح يقول انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الأباء عشرا أيضا من رأس الغنائم. يعني ده مين ده اللي أبونا إبراهيم أبو كل بركة يقدم له العشر؟ وبعدين يشرح يقول أما الذين هم من بني لاوي، ده لاوي ده بعدها بكتير قوي، لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فده لسه قدامه كتير، الذين يأخذون الكهنوت له مصية أن يعشروا الشعب بمقتضى الناموس أي إخوته، مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم. يعني وصية العشور اللي جت في الشريعة بقوا ينفذوها لبعض، يعني بقيت الأسباط تعشر للاوي. طب أم اللاوي كان يعشر لمين؟ مفروض بقى لاوي دفع عشوره من خلال أبوه وجده وأبو جده اللي هو إبراهيم لملك صادق، عشان يقول ان كهنوت ملك صادق اعظم من كهنوت لاوي بحكم الزمن والاقدمية، وبحكم ان لاوي هو اللي قدم عشوره من داخل تسلسل الاجيال لملك صادق الكاهن القديم. يقول تاني هنا ايه، الذي ليس له نسب منهم قد عشر ابراهيم وبارك الذي له المواعيد. يبقى ملك صادق ملوش نسب من الناس دي، هو اللي عشر ابراهيم خد عشوره يعني، وهو ده اللي فيه المواعيد. وبدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر، يعني من غير ما نختلف طبيعي الصغير ياخد البركة من الكبير. وهنا أناس مائتون يأخذون عشرا، يعني بالنسبة للاوي ياخدوا عشر بقية الأصباط، دول ميتين في بعض، دول بيموتوا ودول بيموتوا. أما هناك بالنسبة للملك صادق فالمشهود له بأنه حي. يبقى موضوع ملك صادق فيه شهادة أنت هو الكائن أو الحي إلى الأبد. يبقى ملك صادق بيشاور على المسيح الأبدي، كهنوته لا يتغير ولا يزول ولا يستبدل أبدا لأنه يبقى إلى الأبد. حتى أقول كلمة، ده بولس الرسول بيقول لاوي أيضا الآخذ الأعشار قد عشر بإبراهيم، يعني هو نفسه دفع عشوره من خلال جد إبراهيم لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملك صادق. إذا ملك صادق هو شخص حقيقي كان بيشاور بحياته على ربنا يسوع له المجد، وكان بيشاور على كهنوت المسيح، الكهنوت الجديد بتاع العهد الجديد، الكهنوت المستمر إلى الأبد، الكهنوت الذي لا يحتاج إلى ذبيحة حيوانية لأن المسيح قدم ذاته ذبيحة عنه. سؤال كمان بيقول كيف سرقت رحيل الأصنام وهل كانوا يعبدون الأوثان؟ طبعا سرقة رحيل لأصنام أبيها تورينا أن البيت ده ما كانش متدين، حتى لو كانوا من عيلة أبونا إبراهيم مفروض يذكر فيهم يعني شوية جذور للتقوى، إنما لابان ده ما كانش متدين، فأولاده اتعلموا من اللي حواليهم عبادة الأوثان والتفاؤل بالأوثان، فرحيل خدت الوثن وحطته في الجمل بتاعها كأنها واخدة إلهها معاها بركة. فده يورينا ان يعقوب طبعا بيته كان كله مشاكل في الوقت اللي يعقوب نفسه مش بيصلي، وادي رحيل مراته بتعبد اوثان، فبيت ما فيهوش ربنا، ومن هنا حصلت المشاكل. وفي تربية الاولاد كانوا يتصارعوا الشباب مع بعض وما بيحبوش بعض، غير بقى لما جه يوسف وبنيامين وابتدى يعقوب يربيهم في خوف ربنا. فاذا رحيل كانت تعبد اوثان مش بقيت، انما تلاحظوا في سيرة ابونا يعقوب انه بعد ما شاف المسيح بعينيه وبعد تجربة بتاع الدينة بنته والأزمة اللي حصلت في شكيم، دفن الأوثان كلها تحت البطمة وخد ولاده كلهم على بيت إيل وراح سجدوا عند بيت المذبح القديم، وادى عهد ربنا انه يعني يعيشوا ربنا حياة مستقيمة ويبطلوا الأوثان والأصنام من حياتهم تمام. فبرضو ده كان قرار توبة عائلي، يعني يعقوب تاب ورجع لربنا، وكمان شجع ولاده يرجعوا لربنا واستقام البيت ده بعد شوي. سؤال بيقول هل يعتبر يوسف مخطئا حين قيل عنه أنه أتى بنميمة إخوته إلى أبيهم؟ طبعا أنتوا عارفين أن يوسف ده إحنا كلنا بنحبه وراجل مملوء بالفضائل، نفتكر له أنه كان عاش في طهارة بالرغم الظروف الصعبة، أنه كان أمين في حياته جدا، أنه كان رجل الله بيصلي كتير، أن ربنا اداله حكمة عالية قوي حتى أنه قاد العالم وخرجه من المجاعة. إنما ده ما يمنعش أن يوسف ممكن يبقى له أخطاء بالذات وقت الطفولة، لأن فكرة أن أخ يفتن على أخواته طبعا غلط، مهما جملنا الصورة ما دي عملت مشكلة كرهت أخواته فيه. وبعدين أضاف للمشكلة تعلق أبوه بيه، فلما ميزه وجاب له قميص ملون زادت المشكلة تعقيدا كرهوه أكتر. اللي زود المشكلة أكتر وأكتر أنه لما حلم بدل ما يستر على روحه كده ويحكي لأبوه بس، راح حكى لإخواته فاستفزهم، قال لهم أنا شفتكم هتسجدوا لي بكرة. فالموضوع طبعا يدل أن يوسف كان بيغلط، على الأقل كان صغير ما كانش عنده حكمة. يجوز تبقى بساطة زيادة أنه يعني بيحكي لأبوه كل حاجة، لكن هم طبعا صعب عليهم أنه رايح يقول لأبوه أن إخواتي مش بيحبوني أو بيتأمروا علي، فدي عملت حاجز بينه وبين إخواته، يبقى كان مخطئ. طبعا كان مخطئ. في أسئلة تانية بتجيلنا، لينا لقاءات أخرى مع الأسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.